إنا نتوب إلى الله عز وجل.
هذا الحديث فيه من الفوائد الغضب عند السؤال والتعليم، لكن إذا كان له سبب، إذا رأى ما يكره مثل أن يسأل عن أشياء لا ينبغي السؤال عنها، أو يعلم من حال السائل أنه متعنت، أو يعلم من حال السائل أنه يستغل جواب هذا المسؤول لأغراضه هو، أغراض ليست سليمة. مثل يجي إنسان يسألك يقول ما الحكم في من لم يحكم بما أنزل الله مثلا، ثم يطير بهذا الجواب إلى البلاد الثانية إلى شباب لا يدركون المعنى، ثم يقول حكامكم كفار أخرج عليه وما أشبه ذلك. المهم أن الإنسان إذا سئل عن شيء يكرهه فإنه لا حاجة أن يغضب. وفي هذا الحديث أنه تجوز الفتوى مع الغضب، ولا يعارض هذا نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن قضاء القاضي وهو غضبان، لأن الغضب نوعان: غضب شديد لا يدرك الإنسان ما يلقى إليه ولا ما يقوله، فهذا ينهى عن القضاء فيه وعن الفتيا فيه. وغضب ليس بشديد، بمعنى أن الإنسان يدرك ما يقول ويتصور ما يلقى إليه، فهذا لا بأس به. ومن فوائد هذا الحديث أن الرسول قال سلوني عما شئتم، وهذا كلمة عظيمة، يعني كأنه يقول لا هم من يتسألون، اسألوا اللي تريدون. وليس المقصود بذلك فتح الباب لهم، إنما المقصود أنه تبرم عليه الصلاة والسلام من أسئلته. ومن فوائد هذا الحديث سؤال هذا الرجل عن أبيه والرجل الآخر أيضا، قيل إنه كان ينبذ باللقب السيء ويقال ليس أبوك فلان، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك حتى إذا قرر أن أبوك أن أباه فلان زالت عنه هذا الشبهة. وكون الرسول يقول أبوك حذافة يحتمل أن هذا من وحي الله عز وجل، وكذلك قول أبوك سالم مولى شعبة شيبة يحتمل أنه من عند الله، ويحتمل أن الرسول قد عرف القضية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عنده من أنساب العرب شيء كثير. ومن فوائد الحديث فراسة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث رأى أن هذا إرهاق على النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال إنا نتوب إلى الله عز وجل. وفي هذا أيضا من الفوائد أن أذية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذنب، وقد جاء ذلك في القرآن: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. نعم.
باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فقام عبد الله بن حذافة فقال من أبي؟ فقال أبوك حذافة، ثم أكثر أن يقول سلوني، فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فسكت.
هذا هو الحديث الأول، ولكنه اختلف الطرق، وفي الأول زيادة، والشاهد من هذا قوله فبارك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، يعني وليس عندنا شك في أنك رسول الله، لأن الأسئلة كما قلت لكم قد تكون الامتحان والاختبار والإشقاق على المسؤول.
باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه فقال ألا وقول الزور، فما زال يكررها. وقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم هل بلغت ثلاثة. حدثنا عبدة قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم سلم ثلاثة، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثة. حدثنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثة حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثة. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة.
من هذا الترجمة والأحاديث تدل على أنه من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه إذا تكلم بالكلمة ولم تفهم عنه أعادها ثلاثة، وكذلك إذا سلم ولم يرد المسلم أعاد ذلك ثلاثة. وقد جاء ذلك أيضا في الاستئذان، إذا استأذن الإنسان على الشخص يستأذن ثلاثة. والعدد الثلاثي رتب عليه مسائل كثيرة، وليس من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كلما تكلم أعاد كلمة ثلاثة، وإلا لكان كل كلامه مثلثا وليس كذلك. ولكن إذا لم تفهم، ويدل على هذا الرواية الثانية كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه. وإذا كان المتكلم متعلم ولم يفهم بالثلاث فهل نعيد؟ نعم نعيد، ما دمنا نفهمه نعيد. لكن إذا كنا نتكلم كلام عام وخشينا أن لا يفهم بعض الحاضرين ما نقول فإن نعيد مرة ومرتين. ويكرر الكلام أيضا إذا كان له أهمية ويقصد منه التأكيد، كما كرر النبي عليه الصلاة والسلام قوله ألا هل بلغت ثلاث مرات لأهمية هذا الأمر ولتوكيد شهادة الأمة بأنه بلغ عليه الصلاة والسلام. فصار التكرار الآن إذا كان لم يفهم المخاطب، وإذا كان الأمر له أهمية. ومتى طلب منه وعلمنا أن الطالب لم يفهم حقيقة نكرر عليه حتى هذا يرجع للمعلم. إذا كانت مسألة في مقام التعليم قد يقول من المصلحة أن لا أجيبه تعزيرا له حتى لا يتلاعب، يبدأ يسرح ولم رجع من صرحه قال ماذا قلت. ايش اي يعني انه لا باس به، غرض ان هذا لا ليس سوى ادب. نعم
شيخ بارك الله فيك، تمر علينا احاديث كثيره ونجد انها مختلفه الالفاظ، قد تختلف بعضها في المعنى يعني. فهل هذا لتعدد الروايات أم هو لجواز الرواية بالمعنى؟
هذا الثاني، كل الأحاديث يعني غالبها تروى بالمعنى، تروى بالمعنى. وقد قال بعض المحدثين بعض الرواة يقول لو كنا لا يجوز لنا أن نروي بالمعنى يعني ما روينا ولا حديث واحد. وهذا واضح في سياقات الأحاديث. نعم.
باب تعليم الرجل أمته وأهله. أخبرنا محمد هو ابن السلام قال حدثنا المحاربي قال حدثنا صالح بن حيان قال قال عامر الشعبي حدثني أبو بردة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها و
كيف؟ فأدبها عنده أمة فأدبها كما فأدبها
فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. ثم قال عامر: أعطيناكها بغير شيء، قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة.
نعم، هذا فيه دليل على ما ترجم له المؤلف، وهو أن الإنسان ينبغي له أن يعلم أهله وأن يؤدبه، يجمع بين أمرين، بين العلم والتربية، فيكون له إذا كانت على الصورة التي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يقول له أجران. هذه الأمة أدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها فتزوجها، يعني لم يتسرها بل أعتقها حتى تحررت من الرق، ثم رفع شأنها بأن تزوج بها. وتصوروا لو كان السيد أعتق أمته ثم أعلن ذلك ودعا المأذون الشرعي فعقد له النكاح واشتهر هذا بين الناس، فسوف يكون ذلك رفعة لهذه الأمة، فيكون له أجران: أجر سابق على العتق وأجر لاحق. كذلك الذي آمن بنبيه وآمن بمحمد، مثل النجاشي وعبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام من اليهود والنجاشي من النصارى، هؤلاء أيضا لهم أجران: الأجر الأول الإيمان بنبيه، والثاني الإيمان بمحمد صلى الله عليه وعلى وسلم، والثالث المملوك يؤدي حق الله وحق مواليه، فيكون قام بحقين فله أجران. ولكن يعلم أنه ليس العبرة بالكم، العبرة بالكيف. قد يؤجر الإنسان مرتين أو أكثر، ولكن يؤجر غيره بما هو أكثر، كما في قصة الرجلين الذين سافرا بعدهم النبي صلى الله عليه وسلم، فحانت الصلاة ولم يجد الماء فتيمم ثم وجد الماء، فأما أحدهما فتوضأ وأعاد الصلاة، وأما الثاني فلم يعد الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم للذي توضا وعاد الصلاه: لك الاجر مرتين. وقال للثاني: اصبت السنه. فيكون عمل الثاني اكمل من عمل الاول، لكن الاول لما كان فعله هذا مبنيا على الشهاد ويحتسب به الاجر عند الله لم يضيع الله تعالى عمله. نعم
الشيخ
زكي. لا لا، بشروط لا بد من شروط. العلماء في المصطلح ذكروا شروطا: أن لا يكون من الأشياء التي يتعبد بها كألفاظ الذكر مثلا، وأن يكون الراوي عنده علم باختلاف الألفاظ، وأن لا يقدم جملة على أخرى إذا كان الحديث سياقه يقتضي الترتيب، وما أشبه ذلك. لا بد من شروط، محجوب. ما تعرف طرق البيت؟ ثلاثة.
يعني كان لما حصل ثلاثة
يعني أن تريد أن تكون كل دقة منفصلة عن الثانية. صحيح. الظاهر إذا كان صاحب البيت سمعه ثقيل، الظاهر إن المستأذن يقرأ الباب حتى يعلم أنه ليس موجود. ما الحدود يعني؟ هذه كما قلت مرة حسب الظاهر، هذا حسب العرف عند الناس الآن. أكثر الناس الآن عندهم الأجراس الآن بعد ما صار الكهرباء صار الناس يستأذنون بالجرس. جرس أخذ الثالث
مين يا
ما أظن هذا، لأن هذا الكتاب الآن فيه منسوخ من دبعة الرسول، وإن كان ظاهر اللفظ عموم اللهم إلا إذا كان الرجل الذي من أهل الكتاب لم يعلم ببعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما علم بادر إلى الإيمان، فهذا يدخل الحديث.
باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أيوب قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال عطاء أشهد على ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع، فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه. وقال إسماعيل عن أيوب عن عطاء، وقال عن ابن عباس أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا في صلاة العيد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب النساء، خطب الرجال ثم نزل واتجه إلى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدق، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم. وفي هذا دليل على جواز لباس الحلي المسور، خلافا لما جاء في بعض الأحاديث من النهي عن ذلك. فالصواب أن الحلي المسور والمحلق لا بأس به، وما ورد من النهي عنه فقد قيل إنه منسوخ، وقيل إنه محمول على ما إذا كان الناس فقراء وتسابقوا في هذا الحلي، وأكثر العلماء على أنه منسوخ، وبعضهم قال إنه شاذ لمخالفته الأحاديث الصحيحة. ولهذا حكى بعض العلماء الإجماع على جواز لبس الخاتم والسوار وما أشبه ذلك. نعم. عين المشاهد ما علم بأن السنة ألا تعيد الوضوء. لكن هل أخرجناه؟ ما يلزم اللباس يعني. يمكن تلبس، يكون عليها قرط ويكون عليها خاتم، لكن لا تخرج، وهذا ليس من المعنى. نعم. ما ندري، الرسول أحيانا يختار بعض الصحابة وإن كان غيره أفضل منه، ومعروف أن بلال رضي الله عنه كان مؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلعله صادف أن وقع رأيه في تلك الساعة على هذا الرجل. نعم.
باب الحرص على الحديث. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه قال قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث.
أحد أول بالراحة. نعم أحسن.
أعيدها يا شيخ.
نعم.
لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه.
يعني شك هل قال من قلبه أو نفسه. ومطابقة حديث الترجمة ظاهرة، فإن أبا هريرة رضي الله عنه من أحرص الناس على حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا روى أحاديث كثيرة عن الرسول عليه الصلاة والسلام مع تأخر الإسلام، لأنه كان يلازمه ويأخذ عنه. ولا يقال إن الحرص على الحديث كالحرص على المال، الحرص على المال لا ينبغي، لكن الحرص على الحديث أمر محمود يحمد عليه الإنسان لما في ذلك من العلم. وفي الحديث الذي قبله جعل المرأة تلقى القرب دليل على أن المرأة ليست محفورا عليها، وأن لها أن تتصدق بما شاءت من مالها سواء علم بذلك الزوج أم لم يعلم، وهذا القول هو الراجح. نعم.
قلنا
أنه لا يجوز.
قال
الذي
يجوز على
قول النبي. الأصعب. يعني قطع مقطع. محلق كل مدور.
كيف يلبس إذا لم
يلبس؟ لا في مثلا يحطون ثلاثة. لا هذا المحلق هو أخير. المحلق المدور. كالسوار والخاتم. أما الخرس مثلا هم مهم المحلق. أو مثلا القلادة. لا 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 يجب حلق. تكون الحلقة من غير الذهب.
نعم.
الشيخ حافظ ذكر بأن قال النبي صلى الله عليه وسلم هرقل أسلم الكفر مرتين. نعم. يدل على أن الصحابي كان ذي محرف وأسلم كفر. إيه نعم. إذا الحديث عام. لكن سؤال أما الذي يسلم الآن يعني بعد أن علم أن الرسول حق ولكنه لم كفر بمحمد ثم أسلم، هل يعطى أجره مرتين؟ نقول لا يظهر هذا، لأنه بقي على دين لا يحل له البقاء عليه. نعم لو كان مثلا في أرض بعيدة لا يعرف عن الإسلام شيئا فلما علم بالإسلام أسلم فهذا يدخل. نعم.
في بعض
البلاد
الإسلامية يدرس رجل فصل من النساء حجة أنه لا يدرس لهذه المادة من النساء، مع العلم أنه يدرس من غير حجاب، يعني من غير حجاب بينه وبين النساء.
نعم.
فهذا سائغ؟
سائغ إذا لم يكن في ذلك فتنة وكانت النساء متحجبات.
كاشفات عنهن.
لا ما يجوز. يجب أن يأمرهن بأن يغطين وجوههن. ويستعملن النقاب من أجل أن ننظر إلى ما يطيع على السبور مثلا أو ما أشبه ذلك.
طيب تعذر ذلك ألا تلقى هذه المادة؟ أو
يقال
هو للحاجة.
لا ما تعذر ما أظن تتعذر.
شيخ عندنا النساء صعب ينتقل.
طيب إذا كان صعبا يجعل حائل بسيط. لا لو غطى كرتون بينه وبينه ما هو مشكلة. نعم.
باب كيف يقبض العلم. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حازم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتب، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك، يعني حديث عمر بن عبد العزيز إلى قوله ذهاب العلماء.
هذه كلمات جيدة من الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله، كتب إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاكتب. وفي هذا دليل على جواز كتابة الحديث، وقد كان فيه اختلاف قديم، لكن بعد ذلك أجمعت الأمة على أنه لا بأس به، بل قد يتعين. وفي أيضا بيان الاعتماد على الكتابة لقولي: فإني خفت دروس العلم وذهب العلماء. فإذا درس العلم وذهبت العلماء بقيت كتبهم، وهذا هو الواقع. كيف نصل إلى علم العلماء السابقين إلا بقراءة كتبهم؟ وفي أيضا حرص عمر بن عزيز بن عبد العزيز رحمه الله على أن لا يخلط مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم غيره من الآثار، حتى لا يشتبه المرفوع بما دونه، لقوله: ولا تكتب إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أيضا حث أهل العلم على إفشاء العلم ونشره، وأن يجلسوا للناس ويعلموهم حتى يتعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. وأحسن مكان يعلم فيه العلم هو إيش؟ المساجد، لأن أبوابها مفتوحة وهي واسعة تحمل الطلبة الكثيرين. والإنسان لو درس في بيت لا شك لا بأس به، لكن كونه في المسجد أوسع وأنفع. نعم.
حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال الفربري: حدثنا عباس قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا جرير عن هشام نحوه.
هذا سبق الكلام عليه، لكن قد ورد في بعض الآثار أن كلام الله عز وجل في آخر الزمان يرفع من صدور الرجال ومن المصاحف، حتى يصبح الناس وليس لديهم مصاحف مكتوب فيها كلام الله، ويصبح الناس وليس في صدورهم شيء محفوظ من كتاب الله. وذلك والله أعلم فيما إذا غفل الناس عن كتاب الله ولم يعملوا به وزهدوا به وأعرضوا عنه، فإنه أعز من أن يبقى بين قوم لا يلتفتون إليه. ونظير هذا الكعبة المشرفة، فإن الله تعالى حبس عن مكة فيه، وأرسل على الذين أرادوا غزوها طير أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. لكن في آخر الزمان يسلط عليها رجل من الحبشة أفحج قصير ينقضها حجرا حجرا، ويتناولها أصحاب من مكة إلى البحر، كل واحد يمد إلى الثاني حجرا منها حتى يلقوها في البحر، ولا يحميها الله عز وجل، لا عجزا لأنه حماها من قبل، ولكن لحكمة. وهذا نفسره والله أعلم بما إذا امتهن أهل مكة هذه الكعبة المشرفة وصاروا يبارزون الله تعالى بالعصيان في هذا المكان المعظم الذي قال الله فيه: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فإذا امتهن الناس هذا البيت الحرام سلط عليه من ينقضه حجرا حجرا. أما في قصة الفيل، فإن الله تعالى قد علم أن هذا البيت سوف يعظم برسالة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم نعم. كيف الحديث عام حديث عام، والمراد بذلك مثل أهل المعاصي الذين استحقوا دخول النار أو دخلوها فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم ايش نعم كيف إيه ما في شيء، لكن من اسعد الناس بهذه الشفاعه؟ التوحيد، كل من كان اخلص له في هذه الكلمه العظيمه صار اسعد الناس بالشفاعه. اما الشفاعه العظمى فهي لاهل التوحيد وغيرهم، الشفاعه العظمى ليقضى بها الناس فهي لاهل التوحيد وغيرهم. ما صحيح أبدا، نشوف اللي ما أخذ. نعم نعم كيف؟ بالمناسبة أن أبا هريرة يسأل الرسول دائما، وظن أنه لا يسأله أحد عن هذه المسألة إلا أبا هريرة.
باب هل يجعل النساء يوم على حدة في العلم؟ حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثني ابن الأصبهاني قال سمعت أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك، فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار، فقالت امرأة واثنين، فقال واثنين
جانا واثنتين عندكم عندهم وضح لأن تقدم ثلاثة مذكر ها؟ ايش يقول الفرق؟
يقول والكريمة واثنتين بزيادة تاء التأنيث، وهو منصوب بالعطف على ثلاثة ويسمى العطف التلقيني.
بس
وكأنها فهمت الحصر وطمعت في الفضل فسألت عن حكم الاثنين هل يلتحق بالثلاثة أو لا، وسيأتي في الجنائز الكلام في تقديم الواحد.
بس اللفظة هي اثنتين ولا اثنين؟
قوله اثنين ولكريمة واثنتين
واثنين أنسب لأن ثلاثة مؤنثة، والعدد إذا أمن اثنى ثلاثة تسعة يكون معدود مذكرا، تقول تسع نساء وتسعة رجال. نعم
حدثنا محمد
نعم إلى هذا يحتاج أن نعلق عليه. في هذا الحديث من الفوائد أولا حرص نساء الصحابة على العلم، وفيه أيضا أن أكثر من يواجه النبي صلى الله عليه وسلم بالتعليم هم الرجال، فيدل على أن المرأة لا تساوي الرجل في العلم، لا في تحمله ولا في نشره ولا في العمل به ولا في الدعوة إليه. ومن فوائده أيضا أنه يجوز للعالم بل من السنة أن يتواضع إذا طلبه قوم أن يحضر إليهم فيعظهم. ومن ذلك ما هو حديث الساعة الآن، المراكز التي تكون في هذه الإجازة يأتون إلى العلماء يطلبون منهم أن يخرجوا إليهم يتكلمون عندهم أمام، فنقول إذا خرج الرجل إلى هؤلاء وعلمهم فله برسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب النساء فخرج إليهم. ومن فوائد هذا الحديث أن الأولاد الصغار يكونون حجابا من النار لآبائهم، وذلك بما يحدث للآباء والأمهات من الصبر واحتساب الأجر. نعم، أخذنا في الحديث الماضي قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من كن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها فهل يشترط في الولد الميت عدم البلوغ أو التمييز، أو يقال إن الضابط هو مدى حزنها ولو كان الولد بالغا؟ الظاهر أنهم الصغار كما جاء في الآخر لم يبلغوا الحنث فهم الصغار. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وعن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال: سمعت أبا حازم عن أبي هريرة قال: ثلاثة لم يبلغوا الحنث.
هذا سؤال طه. نعم.
باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا نافع بن عمر قال: حدثني ابن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب. قالت عائشة: فقلت: أوليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قالت: فقال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب هل يهلك.
اللهم نعم. هذا من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه، هذا من حرص الإنسان إذا حدث عن شيء ولم يعرفه أن يراجع فيقول: ماذا قلت؟ فإذا أعاد عليه اللفظ ولم يفهم المعنى قال: ما معنى؟ حتى يكون على بصيرة من القبول أو الرفض. أما بعض الناس يقول: أستحي أن أقول ما سمعت، أو أستحي أن أقول ما معنى هذا، وهذا خطأ. راجع حتى تعرف. ثم استدل بهذا بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش فأوردت عليه الآية: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. واحتجت عليه بقول الله، قالت: أوليس الله يقول كذا وكذا؟ فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام بأن المراد بالحساب العرض، مراد به العرض، وأما من حوسب ونوقش فإنه يهلك، لأن الله لو حسبنا لكانت نعمة واحدة تجتاح كل عمل عملناه، بل إن العمل الذي نعمله من الأعمال الصالحة نعمة يحتاج إلى شكر. إذا وفقت الله تعالى للإسلام أولا ثم للأعمال الصالحة، فانظر من ضل عن الإسلام وانظر من فسق عن أمر ربه، تعرف أن هذا نعمة من الله عليك يحتاج إلى شكر. فلو ناقشنا الله عز وجل لهلكنا، ولكنه يعرض علينا الأعمال، يقول: عملت كذا في يوم كذا، ثم يقول: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، اللهم لك الحمد. ثم إنه في هذه الآية في هذا الحديث أولا جواز إيراد الإشكال على المعلم، لا لقصد الرد عليه ولكن لقصد إزالة الشبهة، لأن نعلم علم اليقين أن عائشة لما قالت: أوليس الله يقول، ليست تريد أن ترد على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله، لكن تريد أن تدفع الإشكال الذي حصل عندها في هذه الآية. وفيها أيضا إثبات أن قول الله تعالى حجة مقدم على السنة، لأن الرسول قال من حوزب عذب، وهذه سنة من قول الرسول عليه الصلاة والسلام، فأورثت عليه الآية. ولهذا لو تعارض القرآن والسنة قدم القرآن، ولكن يجب أن نعلم أنه لا يمكن أن تعارض سنة صحيحة لكتاب الله عز وجل على وجه لا يمكن الجمع بينهما، اللهم إلا أن يكون هناك نسخ. ومن فوائد الحديث إثبات القول لله عز وجل، وهذا شيء معلوم بالقرآن والسنة والإجماع. وقال ربكم ادعوني أستجب، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقه. فالله تعالى يقول ويتكلم وكلامه مسموع بالآذان، وليس هو المعنى القائم بالنفس كما يقوله بعض أهل البدع، لأن المعنى القائم بالنفس لا يسمى كلاما أبدا ولا يسمى قولا، وإنما هو علم. الشيء الذي في النفس هو علم وليس قولا، وكيف يكون القائم يكون القول هو المعنى القائم بالنفس والناس يسمعون ما قام بالنفس؟ فإنه لا يسمع. وكما مر عليكم وتقرونه في كتاب الله محاورة الله سبحانه وتعالى مع أنبيائه، وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. والآية في هذا كثير، أن كلام الله قول يسمع، ولكن يجب أن نعلم أن الصوت بهذا القول لا يشبه أصواتنا، وإلا فإننا نتكلم بصوت لكنه لا يشبه أصواتنا، بل هو أعظم مما نتصور لقول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولهذا إذا تكلم بالوحي ارتجفت السماء وصعقت الملائكة من عظمه، فليس كقولنا من حيث الوصف. وفي هذا الحديث من الفوائد أنه قد يراد باللفظ ما يخالف ظاهره، فالحساب في الأصل مناقشة، تقول حاسبت الكاتب أو كاتب الضبط أو كاتب الديوان، يعني ناقشته عن الداخل والخارج. لكن هنا فسره النبي عليه الصلاة والسلام هو بنفسه أن المراد بالحساب هو إيش؟ العرض، تعرض على الإنسان أعماله ثم يقر بها، فيقول الله له قد سترها عليك في الدنيا وأنا أقرها لك اليوم. والشاهد من هذا أن الطالب ينبغي له إذا سمع من كلام أستاذه شيئا ولم يفهمه أن يقول ما معنى هذا أو ماذا قلت، ولكن أيضا كما للطالب الحق أن يستفهم هذا الاستفهام، فللمعلم الحق إذا رأى الطالب سارحا إيش أن يسأله. أما الطالب يسرح كل ما تكلم الأستاذ كلمة قال وش قلت، نعم هذا ما صحيح. لكن إذا كان الإنسان قد يعني ركز على استماع كلام المعلم ثم لم يفهمه فليقول ماذا تقول أنا لم أفهم. هنا نعم يا أخي. نعم اي هذا الرسول اي معلوم. نعم وايضا ربما ياتي شيء بهذا المعنى لكن مو بهذا اللفظ، مثل قول الله تعالى لاهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. نعم لا المؤمن يلقي الله عليه الكنف يوم القيامة وستره ثم يخلو به ويقربه بذنوبه، فإذا أقر قال قد سترت عليك الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. إيش إيش يعني الذي يناقشه الله؟ يقول مثلا أنعمت عليك بكذا، فبماذا شكرت؟ أنعمت عليك بالمال، فبماذا اكتسبت؟ وما أشبه ذلك. إذا نوقش فإنه يعذب. ليش؟ لأنه ما يمكن أن يقوم بشكر نعمة الله هذا. لا عطف تفصيل. نعم.
باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب. قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني سعيد عن أبي شريح أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة إذا لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح ما قال عمرو؟ قال أنا أعلم منك يا أبا شريح، لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة.
خربة خربة عندي. نعم. لا هو إن الحرم في بعض الروايات الحرم. هذا الحديث حديث عظيم فيه فوائد كثيرة، منها أنه يجب على الشاهد أن يبلغ الغائب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك العالم بها الذي لم يشهد الرسول عليه الصلاة والسلام يجب عليه أن يبلغ الجاهل بها، لأن الله إذا حملك علما فقد أخذ عليك الميثاق أن تبلغه، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ولا تحتقر نفسك، لا تقول أنا لست عالما، إذا علمت حديثا واحدا بلغ. ومن فوائد هذا الحديث، نعم وهذا هو الذي ساقه المؤلف من أجله، من فوائد هذا الحديث أولا مخاطبة الأمراء ولو فساقا، مخاطبة الاحترام. فهذا أبو شريح صحابي، وعمر بن سعيد الأشتق ليس بصحابي بل هو فاسد، ومع ذلك يناديه هذا الصحابي يقول ائذن لي أيها الأمير. ففي هذا دليل على أن الجلف لا ينبغي أن يخاطب به الأمراء، لأن الأمراء آنافهم رفيعة وعندهم من الكبرياء ما يجعلهم يردون الحق إلا إذا خوطبوا على وجه إيش اللين. والحمد لله أنت لم تتواضع هذا التواضع لهذا الأمير إلا لرفعة الحق، أنت لا تريد أن تخضع له، لكن تريد أن يخضع هو لأي شيء للحق. فمخاطبة الأمراء باللين خير من مخاطبتهم بالجلال، ولهذا قال ائذن لي، هذا أدب، أيها الأمير، ولم يقل ائذن لي يا هذا أو ائذن لي يا أمير، بل أتى بأيها، أيها الأمير، وهي أرق وأبلغ في التعظيم من قوله ائذن لي يا أمير. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يقرن الحكم بالدليل، لأن أبا شريح لم يقل إن مكة لا يجوز بعث البعوث إليها أم أشبه ذلك، قال أن أحدثك حديثا قام به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائده حرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على احترام مكة وتعظيمها، ولهذا قام بهذا الحديث في اليوم الثاني من الفتح. ومن فوائده أنه ينبغي للإنسان أن يذكر ما يكون سببا لقبول خبره وتقوية له، لقول أبي شريح رضي الله عنه: سمعته أذناي ووعاه قلبي، وهذا يعود إلى القول، وأبصرته عيناي، وهذا يعود إلى القائل، لأن القول لا يبصر، إنما الذي يبصر هو القائل، فهو يقول: أنا أبصرته وسمعته أذناي ووعاه قلبي ولم أنس منه شيئا. ومن فوائده أن استماع الإنسان للمتكلم مع رؤيته إياه أبلغ فيما إذا سمعه من دون رؤية. ولهذا قال العلماء: لا ينبغي أن يكون بين الإمام والمأمومين فاصل يحجبه عن رؤيته، وهذا شيء مجرب. تسمع الخطيب في الخطبة وأنت تشاهده فيهز مشاعرك وتتأثر به، وإذا سمعته في شريط التسجيل لم يكن عندك ذاك التأثر، لأن مشاهدة العين للإنسان وهو يتكلم تعطي الإنسان قوة في الاستماع والفهم والوعي. ومن فوائد هذا الحديث ابتداء الخطبة بالحمد والثناء على الله، وهكذا كانت خطب الرسول عليه الصلاة والسلام يبتدئها بالحمد والثناء عليه. ومن أحسن ما أحسنها خطبة الحاجة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أمته كما يعلمهم السورة من القرآن، وهي: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا إلى آخر. وسمعت بعض الناس يزيد فيها وينقص ممن يحبون أن يأخذوا بالآثار، فتجد يقول: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من أين جاءت ونستهديه؟ نعم نستهديه، نطلب الهداية منه، لكن ما دون نريد أن نحافظ على ما ورد في هذه الخطبة فليكن كلامنا فيها حسب ما ورد. ولهذا كنا نقول: نستغفره ونتوب إليه، ثم تبين لنا أن كلمة نتوب إليه ليست واردة في هذا الحديث، وإنما الوارد: الحمد لله نحمده ونستغفره، نحمده ونستعينه ونستغفره. كذلك أيضا في الحديث: ومن يضلل فلا هادي له. ونسمع بعض الأخوة يقولون: ومن يضلل فلن تجد له ولي مرشد. أنتم أعلم من الرسول بالاقتباس من القرآن؟ صحيح أن ومن يضلل فلن تجد له ولي مرشد في القرآن آية، لكن ما الذي صرف الرسول عنها عليه الصلاة والسلام؟ أجهلا بها أم ماذا؟ فإذا كنا نريد أن نتبع الأثر في هذه الخطبة فليكن على ما ورد، ولا نغير فيها شيئا، لأن تغيير الشيء غير سديد في الواقع. ونحن نعلم أن الأخوة الذين يقولون هذا أنهم لا يريدون يعني الاعتراض على الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه كان ينبغي أن يقول: ومن يضلل فلن تجد له ولي مرشدا، لا يريدون هذا قطعا، لكن استحسنوا هذا. والاستحسان العقول الذي يقتضي تغيير المنقول ليس بحسن. وكان الرسول يبدأ بالحمد والثناء. من فوائد هذا الحديث أن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. قال: حرمها الله، لأن التحليل والتحريم عند من؟ عند الله. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. قل: من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق. إذن التحريم والتحليل لله عز وجل، لكن تأمل قوله: ولم يحرمها الناس، لأنه لو كان تحريمها بيد الناس لكان تحليلها أيضا بيد الناس، فكأنه يقول: ليس لنا أن نحلله، والله تعالى هو الذي حرمها، وليس لأحد أن يحللها، والله تعالى هو الذي حرمها. ثم قال: ومن فوائده أيضا أنه لا يجوز لإنسان أن يسفك بها دما، أن يسفك بها دما. ألبى هنا للظرفية، بمعنى في، وهي تأتي للظرفية كثيرا كما قال تعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. إيش بعده؟ وبالليل، أي وفي الليل. فالباء هنا للظرفية، يعني لا يحل أن يقتل فيها أحدا. وفي قوله يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني والكافر يجوز، لا، هذا من باب الإغراء، وأن مقتضى الإيمان بالله واليوم الآخر أن يحترم الإنسان مكة فلا يسفك بها دما. ولهذا يسمى هذا الوصف الوصف المثير على الالتزام، أن الإنسان يلتزم بما علق عليه الإيمان بالله واليوم الآخر. واليوم الآخر هو يوم القيامة، وسبق معنى تسمية باليوم الآخر. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يحل أن يعضد بها شجرة، يعضد بأن يقطع، وإن كانت مؤذية. نعم، وإن كانت مؤذية لا يحل أن يقطع في مكة شجرة ولو كانت مؤذية. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز قطع الشجر المؤذي، وقال إنه بمنزلة الصائد، فتحريم الصيد أقوى من تحريم الشجر. ومع ذلك لو صال عليك صيد وأنت في مكة ولم يندفع إلا بالقتل، إيش؟ قتلت، ولا حرج عليك. وتحريم الصيد أشد، فكيف بالشجرة؟ قالوا: هذه الشجرة المؤذية كالصائل، لك أن تقطعها. يعني مثل لو كانت شجرة فيها شوك في الطريق، وقال أكثر العلماء إنه لا يحل قطعها ولو كانت مؤذية، لأنه في بعض ألفاظ الحديث: لا يعضد شوكها، لا يعضد شوكها، وهذا نص صريح. وأما قياسها على الصائل من الصيد فقياس فاسد من وجهين: الوجه الأول أنه في مقابلة النص، وكل قياس في مقابلة النص فإنه فاسد الاعتبار ولا عبرة به. والوجه الثاني أنه لا يصح القياس مع الفارق، والفرق بين الشجرة وبين الصائل أن الصائل هو الذي أتى إليك وأراد أذيتك، أما الشجرة فإن مشت إليك الشجرة لتخبطك فاقطعها ولا بأس، لكن إن جئت أنت إليها فأنت الصائل عليه، لست الصائل عليك. ففرق بين الشجرة وبين الصيد أن الصيد هو الذي يأتي بنفسه، وأما الشجرة فليست تأتي بنفسه. ولكن لو سأل سائل وقال: هنا هذا طريق مسلوك من زمان ثم نبتت فيه شجرة، فهل يجوز شجرة مؤذية له، فهل يجوز قطعها؟ ونقول: هذه صائلة الآن، هي التي جاءت في طريقنا ولم ينتفع أذاها إلا بقطعها. نعم، هذا ربما يكون قياسا صحيحا، ويخص به عموم الحديث: لا يعضد بها شجرة. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يعضد بها شجرة، مخصوص بما زرعه الآدمي كرجل غرس نخلة أو شجرة برتقال أو ما أشبه ذلك، فله أن يقطعه. لماذا؟ لأنه ملك، وفي بعض ألفاظ الحديث لا يقطع شجره، يعني الشجر الذي هو نبت بأمر الله عز وجل لا بفعل الآدمي. فإن قال قائل ما تقولون فيما لو ملك الإنسان صيدا في الحل ثم دخل به إلى الحرم، هل له أن يذبحه؟ إن قلتم نعم، إن قلتم نعم قلنا الآن صح القياس، وهو أن من زرع شجرة أو من غلط شجرة فله قطرها. وإن قلتم لا ففي النفس شيء. المشهور عند الحنابلة رحمهم الله أن من أدخل مكة صيدا فإنه يجب عليه إطلاقه، لكنه ملكه وملكه، فإذا أطلقه وأي واحد يمسكه يأخذ من يأخذه مالكه الأول، لكن لا تبقى عليه يده، يجب عليه إطلاقه. ولهذا يقال أنه مرة من المرات جاء الجراد، تعرفون الجراد؟ نعم. أتعرفه يا ابن داود؟ طيب نعم معروف. المهم صاده الناس من خارج الحرم، من خارج الحرم، ثم دخلوا به إلى مكة وجعلوا يبيعونه في السوق. فذهب بعض الناس إلى القاضي في مكة في ذلك الوقت، وكان يرى تقليد المذهب الحنبلي، فأمر الرجال إلى أن يذهبوا إلى الأسواق وأن يفتحوا أفواه الأكياس التي فيها الجراد ويجعلوها تطير، طيروها. لماذا؟ لأن الجراد صيد، ولا يجوز للإنسان أن يقر يده على الصيد وهو في مكة. ولكن القول الصحيح في هذه المسألة أن من صاد صيدا خارج الحرم وأدخله الحرم فإنه ملكه، يتصرف فيه كما يشاء، ويذبحه ويأكله حلالا طيبا. وكانت الصيود في عهد عبد الله بن الزبير رضي الله عنه حين كان أميرا على مكة، كانت يؤتى بها تباع في الأسواق، يخرجون إلى عرفة أو إلى غيرها من الحل ويصيدون ويأتون بها يبيعونه. ومن فوائد هذا الحديث الإشارة إلى أنه إذا كان الشجر وهو جماد لا يجوز الاعتداء عليه بالقطع، فما بالك بالآدمي، أن يعتدي أحد على أحد في مكة. ولهذا ذكر الله أهل مكة بهذا الحكم الكوني القدري الشرعي، قال أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله. من فوائد هذا الحديث أيضا أنه لا يمكن أن يحتاج أحد إلى شيء في الدين إلا وفي الكتاب والسنة الجواب عليه. من أين يؤخذ؟ من إيراد النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه، إن أحد ترخص بقتال رسول الله. وهذا أمر يرد، ربما يقول قائل أليس النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة مقاتلا ولنا فيه أسوة؟ فأورد النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه هذا الإيراد وأجاب عنه، قال إن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي استسهل القتال محتجا بفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالجواب فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن له. سبحان الله، إن الله أذن لرسوله ولم يأذن له. إذن هذا من خصائص من؟ من خصائص الرسول، ولله تعالى أن يختص بأحكامه من شاء. ثم إن هذه الخصيصة أيضا ليست لإهانة الحرم بل لتعظيم الحرم، وتطهيره من الشرك. ولهذا لما قال سعد بن عبادة رضي الله عنه ومعه راية من الأنصار حين دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة، غاب عن باله رضي الله عنه ما كان ينبغي أن يكون على باله، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال كذب سعد، بل اليوم يوم تعظم فيه الكعبة، ما تستحل. هذا الاستحلال لأمر عظيم جدا وهو تطهير الكعبة من الشرك والأوثان. ثم أخذ الراية منه أي من سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج كما تعرفون، أخذها وجعلها في ابنه قيس ابن سعد. فانظر أيضا إلى الحكمة من الرسول عليه الصلاة والسلام في تدبيره، أخذها من سعد لقوله هذه المقالة، لكنه لم يخرجها عنه لأن سعد سيد القوم، فجعلها في ابنه، وهذه من السياسة الحكيمة. على كل حال لا نذهب بعيدا، أقول إن الله أذن للرسول صلى الله عليه وسلم لا استحلالا للكعبة ولا إهانة للكعبة ولكن تعظيما لها، ولهذا قال قولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. وهل بعد هذا حجة؟ أجيب لا. أي واحد ما يقدر يقول ليش ما أذن الله لي، لماذا أذن لرسوله ولم يأذن؟ لا أحد يقول هكذا. هذا جواب قاطع فاصل لا يمكن لأحد أن يتجاوزه. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن التحليل ليس تحليلا مطلقا للرسول عليه الصلاة والسلام، ليس مطلقا، يقول أحلت لي ساعة من نهار وهي ساعة دخوله، حتى قال من دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل بيته فهو آمن. وهذه من حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا قال من دخل دار أبي سفيان؟ لأن أبا سفيان في ذلك الوقت كان سيد القوم فأعطاه هذه المزية. وتعرفون أن السادة لا بد وإن أسلموا لا بد أن يكون لهم شيء في نفوسهم من حب التخصيص بشيء ما، لكن إذا قال قائل أين الخصيصة لأبي سفيان بعد قوله ومن دخل داره فهو آمن، نقول فيها خصيصة. لو كنت في السوق وبيتك بعيد وليس حولك إلا بيت أبي سفيان فدخلت، تأمن أو لا تأمن؟ تأمن. لكن لو دخلت بيت غيره فمقتضى حديثا لا تأمن. طيب يقول ساعة من النهار، فما هذه الساعة؟ قال أهل العلم من طلوع الشمس إلى صلاة العصر، يعني أحلت له على قدر الضرورة فقط. ومن فوائد هذا الحديث جواز تقييد الحكم الشرعي، جواز تقييد الحكم الشرعي، لأنه أحلت ساعة من النهار ثم حرمت، وبعضهم قال فيه دليل على جواز النسخ مرتين، لأنه نسخ التحريم أولا ثم نسخ التحليل ثانيا فعادت حرمتها، يقول اليوم كحرمتها بالأمس. وأيا كان يعني لو أن الحكم غير مرتين أو ثلاثا أو أربعا فإنه إذا جاز تغييره مرة جاز تغييره أكثر، متى جاز النسخ مرة جاز النسخ أكثر من مرة، لأن النسخ إنما هو لمصلحة من أجيب جماعة لمصلحة العباد، قد يصلح العباد إيجاب هذا الشيء اليوم وتحريمه غدا. وليس النصح من باب البدع على الله كما قالت اليهود. اليهود يقولون ما يمكن أن ينسخ أبدا، لأن النسخ معناه علم بعد جهل، فيكون الحكم الأول كالتجربة. شوف كيف الكلام هذا، يقول إذا قلت من الله يجوز ينسخ يحلل اليوم ويحرم غدا، معناه أنه ليس عنده علم، شرع بالأول هذا الحكم ثم جرب فوجده لأصلح فعاد إلى الحكم الآخر. وهل هذا صحيح؟ هذا غلط. وأنتم الآن اليهود في شريعتكم نسخ، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. ثم هم يقولون إن دينهم نسخ ما سبق في بني إسرائيل. من فوائد هذا الحديث وجوب تبليغ الشاهد الغائب لقوله عليه الصلاة والسلام وليبلغ الشاهد الغائب، وقلنا قبل قليل وكذلك يبلغ العالم من الجاهل. ومن فوائد هذا الحديث أن أهل الباطل يريدون الشبه، وذلك بقول عام أنا أعلم منك يا أبا شريح، وكذب والله ما أعلم منه، لأن أبا شريح مو صحابي، لأن أبا شريح جاء بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، أما هو فقد قاس في مقابل النص فأشبه إبليس. قال إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة، الخربة الخيانة، يعني أن عبد الله بن زبير رضي الله عنه خائن، فالبيعة لبني أمية وليست له، لكنه خان ولا جاء إلى الحرم، فالحرم لا يؤيد هؤلاء. يعني لو أن رجلا عصى ولجأ إلى الحرم، فعلى قول عمرو بن سعيد لا يعيده الحرم، نقتله إن كان قد فر من القتل، إن كان فر من القتل قد السرقة نقطعه، يعني لا يعيده. إنما الحرم يعيد من فيه، وأما الذي فر بدم أو خرب أو خيانة بدم أو الفاسق العاصي فلا يعيده، ولكنه كذب في هذا. الحرم يعيد كل من لجأ إليه. أولا جاء نعم، قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام رب اجعل هذا البلد آمنا، وفي الآية الأخرى رب اجعل هذا بلدا آمنا، وقد جعل الله بلدا آمنا يأمن فيه الناس، حتى أن في الجاهلية يرى الإنسان قاتل أبيه في مكة ولا يقتله وهو قاتل أبيه، مع أنهم جاهلية جهلاء. نعم. فإن قال قائل إذا نأمر كل إنسان مجرم أن يذهب إلى مكة وتعيده، ماذا نقول؟ نقول نعم تعيده، ولكن يعامل معاملة تقتضي أن يخرج من مكة. قال العلماء لا يباع عليه ولا يشترى منه ولا يكلم ولا يطعم إن طلب طعاما ولا يسقى إن طلب شرابا. وبعد إذن نعم تضيق عليه ويمشي يطلع. قد يأتي مثلا بوعاء من تمر وبسقاء من ماء ويستظل في شجرة، لكن سوف ينفد فيضيق عليه بالهجر في الواقع. يعني نحن ما مسكنا وقلنا يلا اطلع، هجرناه، فإذا هجر بهذا الهجر الشديد فسوف يخرج، إذا خرج آمناه بما يقتضيه جرمه. وربما يتبين بعد التأمل يتبين في هذا الحديث فوائد أخرى، فمن أراد منكم أن يستنبط منها شيئا فليفعل. وأظن ابن داود قد وكل إليها أن يكتب الأحاديث المنتقاة في صحيح مسلم، والقياس في هذا الباب ليس بممنوع. نعم السلام. نعم هذا جيد. نعم حديث هذا جيد في فوائد. نعم سليم. هو ما في شك انه اذا ذبحه خارج الحرم، لكن احيانا يصلون الصيد يبيعونه، واحيانا يقول انا بخليه يومين ثلاث ما انا محتاجه اليوم، اخليها عندي يومين ثلاثة ثم اذبحها. نعم ايش؟ نعم ما هو متعذر ولا متعسر، صحيح في شيء من التعسر لكن التعذر مو متعذر. خلى منه جندي او جنديان أفتن. لا أحد يكلمه ولا أحد يبيع عليه ولا شيء. ما يلقى ما يلقى ما نبي يقف على الدكان ويأخذ يخدمه، لو أراد ما حصل له. نعم
شيخ بارك الله فيك، هل
لفظ محلة
يكون في الكتاب والسنة؟
كيف
لفظ محلة؟
نعم
الكتاب والسنة.
نعم لا قد يكون حل إقرار الحل. مثل أحل لكم صيد البحر وطعام، ما في تحريم من قبل، لكن هنا لما ذكر ما حرمه ولم يحرم الناس قال وأحلت، هذا تحليل بعد تحليل. فالتحليل قد يرد بمعنى الإقرار في نفس مكة، لا ما يجوز، يجوز يصيدوه خارجا ثم يأكلوه في مكة يطبخوه في العام، في أظن العام هو العام أو قبل العام كثر الجراد في رمضان، العام كثر الجراد في رمضان وصار الناس يأخذون يعني كميات. نعم لا أدى الذي يداس بدون قصد لا ما يضر، جسم لا قصد لا يضر، لكن في ناس صاروا يعني أخذوا أكياس كما سمعت وطبخوه وأكلوه، فهو حرام عليهم من جهة وعليهم ضمان فدية، لكن ما هي الفدية بعد الأذان إن شاء الله. نأذن له أطفيهم أبجال. أقول ماذا يكون فدية هذا الجراد؟ يقال أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قيل له يا أمير المؤمنين كل جرادة بتمرة، قال تمرة خير من جرادة، وهذا صحيح التمرة خير من الجرادة، إلا في وقتنا الآن لو تأتي إلى صبي تقول بعطيك هذه الجرادة وأعطني عشر تمر يعطيك كل ما يعطيك عشر تمر
يعطيك.
نعم يلعب بها، يلعب بها وينظر فيها، لكن على كل حال الجراد ليس له مثل من النعم، فيكون فيه قيمته في مكان توزع على فقراء الحرم. من أولا يبين لهم هذا ما يجوز، ثم إذا كانوا جاهلين فالقاعدة عندنا المعروفة ما هي؟ أن الإنسان المعذور بجهل ما على الشيء، لأنه يعني قال ومن قتله منكم متعمدا، فإذا قتل المحرم الصيد وهو جاهل يحسب أنه لا يحرم فليس عليه شيء، وإذا أكله مثلا بعد قتله وهو يظن أنه ليس بحرام فليس عليه شيء. كل المحرمات مع الجهل ليس فيها شيء. هذا القاعدة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله تعالى قد فعلت. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد وأحسبه، قال وأعراضكم عليكم.
هل ذكر للنبي ولا ذكر النبي؟
ذكر النبي.
ذكر ضمن الدال.
وفي نطق مبني للفاعل.
والله من ظهر ابن الفاعل أحسن. نعم. هو ذكر ظهر أحسن، يعني أبا بكر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. نعم. إن دماءكم، فإن دماءكم،
فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد وأحسبه، قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وكان محمد يقول: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ذلك، ألا هل بلغت مرتين.
سبق الكلام على الحديث.
باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني منصور قال سمعت ربعي بن حراش يقول سمعت علي يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليلج النار. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: قلت للزبير: إني لأسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان. قال: أما إني لم أفارق، ولكن سمعته يقول: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال أنس: إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد ابن أبي عبيد عن سلمة أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. أقرأ الحديث الأخير.
نعم.
أقرأ الحديث الأخير.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف قال رحمه الله في صحيحه: باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الكذب على الله ورسوله ليس كذبا كالكذب على غيره، لأن الكذب على الله ورسوله يتضمن حكما شرعيا أو يتضمن وصفا لله عز وجل لا يصح عنه، ولهذا كان أعظم الكذب الكذب على الله. قال الله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ثم الكذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في الشريعة كالكذب على الله سواء، لأن الكاذب على الرسول في الشريعة يريد أن يثبت شيئا على أنه شريعة من شرائع الله وليس كذلك. أما الكذب على من سواهما فيختلف. فالكذب على علماء الشريعة ليس كالكذب على غيره من العلماء أو من غير العلماء، لأن الكذب على علماء الشريعة يشبه الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حيث إنه يريد أن يثبت بما نقله عن العلماء شريعة ليست من شريعة الله. وبعد ذلك كلما كان الكذب أعظم ومفسدته أكبر كان أشد إثما. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من حلف على يمين هو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. لأن هذه تضمنت يمينا كاذبا واقتطاع حق مسلم، فتضاعف فيها الإثم والعياذ بالله. ثم ذكر المؤلف حديث تتضمن أن من كذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متعمدا فقد تبوأ مقعده من النار، أي سكنه. وسيأتي الكلام على أفراد هذه الأحاديث. وهذا الحديث عده علماء المصطلح من المتواتر لفظا ومعنى، لأن المتواتر عن الرسول عليه الصلاة والسلام يتواتر إما لفظه وإما معناه، ولا يضر تغير الألفاظ ما دام المعنى واحد، لكن التواتر المعنوي يدل على حوادث متنوعة تنصب في شيء واحد. المتواتر اللفظي نفس اللفظ لكن قد يغيره بعض الرواة، كما في هذا الحديث مثلا، عندنا روي هذا الحديث من عدة أوجه، مختلف اللفظ لكنه مختلف اللفظ والمعنى واحد. لكن نأتي إلى المسألة الخفين. المسألة الخفين ليس متواتر لفظي بل هو متواتر معنوي، يعني في أحاديث في مدة المس، في كيفية المس، في إثبات المس، فبمجموعها على معنى واحد وهو المس، يكون المس على الخفين متواترا تواترا معنويا. ونضرب لذلك مثلا بشيء محسوس. جاءنا رجل فقال: وجدت فلانا نزل به ضيوف فذبح له شاة. وقال آخر: وجدت فلانا نزل به ضيوف فأسكنهم في بيت جميل. وقال آخر: رأيت فلانا نزل فيه ضيوف فكساهم كسوة جميلة. وقال الثاني: رأيت فلانا نزل فيه ضيوف فأركبهم مراكب فخمة. وقال السادس: رأيت فلانا نزل فيه ضيوف فأعطى كل واحد 100 دينار مثلا. نسمي هذا إيش؟ تواترا معنويا. نوع الكرم مختلف، لكن كل هذه الأفعال تنصب في شيء واحد وهو كرمه، فيكون ثبوت كرم هذا الرجل متواتر. حديث الذي نحن فيه الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام تواترت الأحاديث فيه تواترا لفظيا، وإن تغير اللفظ بعض الشيء، بأن من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومعنى كذب عليه أن نسب، أي نسب إليه القول وهو كاذب، أو نسب إليه الفعل وهو كاذب، أو نسب إليه الإقرار وهو كاذب. لكن أشدها القول، أشدها القول. فإذا قال قائل: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذا وكذا، وهو كاذب، يعلم أنه كاذب، يكون هذا قد تبوأ مقعده من النار، يعني كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم كذبا قوليا. وإذا قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا، وهو يعلم أنه كاذب، يكون كذب على الرسول كذبا فعليا. وإذا قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سمع فلانا يقول كذا وكذا ولم ينكر عليه، فهذا كذبا إقراريا. فالكذب على الرسول يتضمن القول والفعل والإقرار. من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار. يلج بمعنى يدخل، كقوله تعالى: حتى يلج الجمل في سم الخياط. ولكن هنا أشكال، فليلج كيف يؤمر الإنسان بالولوج في النار؟ نقول: هذا أمر بمعنى الخبر، والأمر يأتي بمعنى الخبر كما أن الخبر يأتي بمعنى الأمر، فهما يتعاوران، يعني كل واحد يكون عاريا في مقام الثاني. من إتيان الخبر بمعنى الأمر قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن، هذا خبر لكن معناه الأمر. ومن الأمر بمعنى الخبر قوله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، المعنى ونحن نحمل خطاياكم، لكن جاءت في صيغة الأمر. فليلج النار مثلها، يعني فقد ولج النار، فهو أمر بمعنى الخبر. ثم ذكر حديث عبد الله بن الزبير قال: قلت للزبير إني لا أسمعك تحدث. قلت للزبير، يقول عبد الله وهو أبوه، ومثل هذا التعبير عند العامة يستنكر